أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. نحاول أن نقرب أكثر من وجه للاستدلال على رأي المشهور أو الأكثر الذين قالوا أن ماء الاستنجاء طاهر وتترتب عليه آثار المياه الطاهرة. وقلنا أنه حينما قرأنا الروايات لم نجد الروايات تشير إلى ذلك. الروايات مفادها أن الثوب الذي يلاقي ماء الاستنجاء طاهر لا يتنجس. وجردنا عن الخصوصية وقلنا لا خصوصية للثوب، وإنما كل ملاقي ماء استنجاء، قبلنا بذلك. لكن طهارة الملاقي لماء الاستنجاء أعم من أن يكون لطهارة ماء الاستنجاء أو لكونه نجسا لا ينجس. فما متعين مفاد الروايات، ما متعين بكون ماء الاستنجاء طاهر. فما هو دليلكم على كون ماء الاستنجاء طاهر؟ هذا بحد ذاته، هذا الذي سمعناه من الروايات لا يكفي. فلذلك نحاول أن نقرب أكثر من وجه لعل تصل إلى ستة إن شاء الله تعالى لاستدلال على مقالة المشهور. الأول ما ورد من التعليل في ذيل الرواية المتقدمة، قرأناها بالدرس السابق، عن يونس عن الأحول لما سأله عن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء والإمام قال لا بأس به، يقول فسكت. فالإمام قال أو تدري لما صار لا بأس به؟ ليش هذا الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به؟ أو تدري لما صار بئس؟ الآن إذا رجعنا الضمير إلى الثوب ممكن طبعا كما سنعلم يرجع إلى الماء. قال قلت لا والله ما أعلم. قال إن الماء أكثر من القدر، يعلل الإماء. فهذا التعليل يناسب ماذا؟ يناسب طهارة الماء، لأن الضمير في الذيل في أصل السؤال هو يعود على الثوب في الرواية القرأناها. لكن هو تدري لما صار لا بأس به؟ قال قلت لا والله. قال إن الماء أكثر من القدر. فالذي يناسب هذا التعليل نفي البأس عن الماء كونه طاهرا، هكذا نفهم الإمام لما يقول لا بأس به، يعني استعمله فيما يشترط فيه طهارة. فإن هذا التقريب، فإن الضمير يعود على الماء وليس الثوب كما في أول الرواية، وإن نفي البأس عن الماء ظاهر في طهارته، إذ لولا هذا التقريب المحقق الهمداني قال إذ لولا طهارة الماء لما صح تعليل نفي البأس عن ملاقيه بأكثريته، إذ يجب أن يكون بين العلة والمعلول مناسبته. المعلول هو طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، والعلة الإمام يقول لأن الماء أكثر من القدر. فمقتضى المناسبة أنه إنما يعلل الإمام طهارة الملاقي بطهارة الماء. ولماذا الماء طاهر؟ الإمام فما علل مباشرة طهارة الثوب، وإنما علل المرحلة السابقة أنه لأن الماء طاهر فمن الطبيعي أن يكون ملاقيه طاهر. مقتضى مناسبة العلة والتعليل. هل معنى أيضا ذكره سيد الشيخ الصدر الأول قدس سره في تقريب الاستدلال بالرواية؟ قال بأن مناسبات التعليل والمعلل التي هي على حسب مناسبات الحكم والموضوع، فتكون من الظواهر وتكون حجة قرينة، تجعل العرف يفهم أن المعلل بأكثرية الماء من القدر ليس هو طهارة الثوب ابتداء، وإن كان هو مورد السؤال بالرواية عن الثوب، لكن الإمام ما علل مباشرة طهارة الثوب، علل بالمرتبة السابقة، علل طهارة الماء الذي يتفرع منه طبعا طهارة الملاقي لأن يكون سالب بانتفاء الموضوع. قال تجعل العرف يفهم أن المعلل بأكثرية الماء من القدر ليس هو طهارة الثوب ابتداء، لم يوجه الإمام تعليله مباشرة لا طهارة الثوب، بل بتوسط طهارة ماء الاستنجاء. فالمعلل المباشر محذوف وهو طهارة ماء الاستنجاء. هو هذا المعلل المباشر بالتعليل، لأن الماء أكثر من القدر. لكن أراد الإمام بهذا المعلل المحذوف تعليل ما سأل السائل عنه وهو طهارة الثوب. قال: وتلك المناسبات قرينة عليه، لأن عدم تغير الماء وأكثريته يناسب عرفا أن يؤثر حكما في نفسه. هذا التعليل بما يؤثر؟ يؤثر أولا في نفس الماء يجعله طاهرا، ثم يؤثر بعد ذلك تبعا لذلك على الثوب ويحكم بطهارته. قال: لأن عدم تغير الماء وأكثريته يناسب عرفا أن يؤثر حكما في نفسه، في نفس الماء أولا، هذا التعليل وهو أكثرية الماء على القدر، يؤثر حكما في نفس الماء أولا ويجعله طاهر غير متنجس بملاقات عين النجاسة، وبتبع ذلك يتغير حكم الثوب. فمن الطبيعي إذن أن يكون الثوب طاهرا. هذا إذن الأول، الوجه الأول يمكن أن يستدل به على المشهور بذيل هذه الرواية، وإلا الروايات كلها خالية من أي ظهور في طهارة ماء الاستنجاء عدا هذا الذيل في الرواية القرأناها. ويرد عليه أليف أن الرواية ضعيفة سندا، لأن يونس أرسلها عن رجل هكذا قال، وهذا الرجل المرسل عنه رواها عن العنزة هكذا في العلل. وفي الوسائل تجدونها العيزار، لكن في المصدر الأصلي وهو العلل العنزة، وهو مجهول، لم تذكر معاجم الرجال شخصا وراويا بهذا الاسم العنزة والعيزار، ما موجود هذا الاسم. فإذن فيها جهة ضعف، أولا الإرسال، يونس أرسلها عن رجل والرجل رواها عن العنزة أو العيزار بحسب ما نقل الوسائل، وهو مجهول لا وجود له في معاجم الرجال، فضعف السند من جهتين. ممكن معالجة هاي بشيء أو بآخر، خلينا نحاول نشوف هاي المشكلة الأولى ممكن معالجتها أو لا. قلت: وقد نقل الأصحاب في كتبهم الحديثية والفقهية، معاجم الحديث كالوسائل والكتب العلل ومن لا يحضر الفقه أو الفقهية الاستدلالية، نقلت الرواية بهذا السند عن رجل عن العيزار، وأظن أن تصحيفا حصل في اسم الراوي بين يونس والأحول، لأن يونس يرويها عن رجل عن العنزة عن الأحول، بين يونس والأحول أو لقبه، كأن يكون رواها يونس عن الخزاز عن الأحول. الخزاز تدري تصحيف يومئذ، نحن كمرة نقولها، ومن اللي يكتب هذه الكتب يعطون أجرة لوراق في السوق ويكتب الكتاب، وهذا ما عنده ذيك الخبرة بالرجال ويعرف الدقة في الأسماء، وقد يكون مشغول وقاعد يسولف مدري ومنعس ويكتب، تصير مشكلة، يصير تصحيف. وعدنا أن يونس روى عن الأحول بواسطة الخزاز، فيمكن أن يكون هذا عن يونس عن الخزاز عن الأحول، والخزاز صارت العنزة بتصحيف بالقلم بشكل أو بآخر كاحتمال ممكن، لأن وجدنا أن يونس يروي عن الأحول بواسطة الخزاز. فقلت: وأظن أن تصحيفا حصل في اسم الراوي بين يونس والأحول أو لقبه، كأن يكون الخزاز وهو أبو أيوب الخزاز الذي روى عنه يونس وروى عن الأحول موجود هذا، أو أنه ابن رزين العلاء بن رزين، فيمكن أن يكون عن يونس عن ابن رزين عن الأحول، وابن رزين صحفت إلى العنزة، وكلاهما ثقتان كما تعلم، سواء كان الخزاز أو ابن رزين العلاء بن رزين، كلاهما ثقتان بل من عيون الأصحاب. فإذا بناء على هذا التصحيف معناه أنه الرواية لا مشكلة فيها، أو أن التصحيف وقع في كنية أبي جعفر الأحول، يعني يمكن يعني يونس عن أبي جعفر الأحول، أبي جعفر صارت عيزار، ممكن بالاسم بالكنية باللقب. ما الذي دعاني إلى أن أحتمل هذا الاحتمال؟ قلت: ومن شاء الظن، لماذا صار عندي هذا الظن؟ أن اسم العنزة أو العيزار لا وجود له في معاجم الرجال، من أين جاء به يونس؟ بعد، وأن يونس روى مباشرة عن أبي جعفر الأحول، فلا يحتاج إلى واسطة للروايتان. لما ترجع إلى طبقة يونس في الحديث تجد أنه ممن روى عنه يونس الأحول، فإذا ما يحتاج يونس أن يروي عن رجل عن العنزة عن أبي جعفر، هو عند رواية مباشرة عن أبي جعفر الأحول، فمن أين جاءت هاتان الواسطتان؟ فهذا إذن منشأ الظن الذي ولد هذا الاحتمال وهو التصحيح، أنه أولا ما عدنا هجي اسم احنا في معاجم الرجال، وثانيا أن يونس روى مباشرة ما يحتاج إلى واسطتين، لماذا هاتان واسطتان؟ والذي شجعني أيضا على ذلك أني وجدت السيد الخوي، وإن كان ما يتفق بهذه الاحتمالات معنا، لكن وجدته أيضا أو يظهر من كلماته أنه يعتقد بوجود تصحيف في السند. لذلك هو في كتابه يعني البحثي وليس معجم رجال الحديث ماذا كتب؟ قال عن يونس عن رجل عن الغير أو عن الأحول. فأولا ضيق الواسطين لواسطة واحدة، وحذف عيزار وعنزة ماكو، وإنما هي هيك عن يونس عن رجل عن الغير أو الأحول، ترديد بين الغير والأحول، ورجل هو المرسل عنه أو يونس، هكذا كتب ولم يعلق. وهذا ماذا يعني؟ معناه أنه أيضا يرى تصحيفا، لكن هو اجتهد بأن يكون التصحيف هكذا، بينما يمكن احنا التصحيف الذي اقترحنا هو ذلك الذي قرأنا. فإذا يبدو من هذا أن المصادر قلنا كنا مصادر الحديث ومصادر البحث، الموسوعات الفقهية اللي تستدل هنا تقول يونس عن العيزار عن رجل عن العيزار بحسب الوسائل، وعن العنزة بحسب العلل اللي الوسائل ناقل عن العلل، لكن نحرف، وهذا شاهد على التصحيف الموجود، وإلا هو الوسائل ما أخذ من العلل، هو بالعلل موجود العنزة بينما بالوسائل موجود العيزار. لذلك قلت والظاهر أن سيد الخوي قدس سره يرى أيضا وجود تصحيف، لذا ذكر أنها عن يونس عن رجل عن الغير أو عن الأحول، فإذا واسطة واحدة موجودة مرسل عنها ثم ترديد بين الغير أو الأحول. وعلى أي حال فهذا التقريب لا يفيد أزيد من الظن، فلا تتم به حجة، لكن إنما هو للبحث العلمي نقوله، ولا هل هذا مجرد الاحتمال يشفع في ترميم السند وجعله معتبرا؟ لا، لا نعتقد ذلك، هي احتمالات لا بأس بها، لا أقل من أن نرفع الاستغراب، ما هذا الموجود بهالطريقة هاي. محاولة أخرى لتصحيح السند أيضا، ولازلنا ضمن الفقرة الأولى من المناقشات، وهي ضعف سند هذه الرواية، قلت فيه أو يتمسك بنقل الشيخ عن أبي جعفر بن بابويه أنه قال سمعت ابن الوليد رحمه الله أستاذ يقول كتب يونس ابن عبد الرحمن التي هي بالروايات صحيحة يعتمد عليها، وهذه من كتاب يونس والسند صحيح إلى يونس، فإذا ماكو إشكال أنها عن يونس، إنما المشكلة بعد يونس. وهذه شهادة من ابن الوليد ينقلها الصدوق، يقول كتب يونس صحيحة ومعتمدة إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وهذا ليس مورد لنا، فإنه لا يعتمد عليه ولا لا يعتمد عليه ولا يفتي به، موردنا ليس مشمولا بهذا الاستثناء. فإذا ممكن أن نتمسك بهذه الكلمة من ابن الوليد الذي أطلق أن ما وصلنا ما روي عن كتب يونس فهو صحيح يعتمد عليه، أقول هذا الوجه لا تتم به حجة أيضا، وإنما يفيد الظن. كيف؟ فإن مراسيل يونس لم يرد فيها ما ورد في مراسيل ابن أبي عمير من القبول، ومع ذلك فقبولها محل خلاف. يونس ليس من الثلاثة الذين قيلت فيهم كبرى أن مراسيلهم ومسانيدهم حجة. الثلاثة الذين قيلت فيهم هذه الكبرى كانوا محل خلاف كما نعلم، ليس أصحابنا كلهم متفقين على أن مراسيل ومسانيد ابن أبي عمير مقبولة وصحيحة وموثوقة. في التي قيلت فيهم هذه الكبرى كان محل خلاف، فكيف في يونس الذي لم يقال مثل هذه الكبرى فيه؟ فكيف تكون مراسيله حجة؟ إذن فإن مراسيل يونس لم يرد فيها ما ورد في مراسيل ابن أبي عمير من القبول، ومع ذلك فقبولها محل خلاف. هاي الملاحظة الأولى، والرد الأول على هذا التقريب الثاني، على أن ظاهر العبارة صحة نسبة الكتب إلى يونس لا صحة صدور ما فيها من الروايات عن المعصومين. هكذا أفهم العبارة، عبارة ابن الوليد يقول كل ما في كتب يونس صحيحة معتمدة، يعني أنها صادرة عن يونس ومروية عن يونس، لا أن كل ما في كتب يونس هي صحيحة مروية عن المعصوم. هكذا أفهم عبارته. قال ابن الوليد كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالرواية صحيحة يعتمد عليها. أنا أفهم صحيحة يعني صادرة عن يونس، الموجودة في كتب يونس صحيحة وصادرة عن يونس، ولا تعني بالضرورة أنها يعني أيضا أنها صحيحة الصدور عن المعصومين عليهم السلام. فأصلا العبارة هي بحد ذاتها ليست ناهضة بتصحيح كل ما ورد في كتب يونس. فإذا هذه المحاولة أيضا، ولا زلنا ضمن ألف المناقشة ألف، وهي محاولة تصحيح سند الرواية ومعالجة المشكلة التي فيها، يبدو لم تنجح. باء المناقشة الثانية في هذا الوجه، الظاهر أن هذا الذيل ليس من الرواية أصلا حتى نستدل به. كيف؟ وما الذي دعاك إلى ذلك؟ بيان ذلك إن هذه الرواية هي نفس الصحيحة والموثقة عن الأحول. إحنا قرأنا ثلاث روايات عن الأحول، هذه أحدها، واحدة صحيحة واحدة موثقة، وكلها كان السؤال يا ابن رسول الله شخص يستنجي يقع ثوبه في ماء الاستنجاء، الإمام يقول لا بأس به، صحيحة وموثقة ليس فيها هذا الذيل. وهذه الرواية عن يونس اللي بها إرسال نفس أيضا صدره نفس السؤال الوارد في الصحيح والموثق، فهذا يقوي الظن على أن هذا الذيل قد أضيف إليها وليس منها، لأن هي ليست غير الصحيحة والموثقة القرآن، وتلك ليس فيها هذا الذيل. فهذا الذيل إذن مأتي به من رواية أخرى، وعثرنا على رواية فيها هذا المضمون من الذيل، ما في باب آخر طبعا واردة فيها هذا المضمون، فما أستبعد. هذه الملاحظة أن الصدوق في الفقيه لم يذكر هذا الذيل، ذكرها في العلل، يعني هو غرض الكتاب تعليل الأحكام، فنفس الصدوق راوي هذه الرواية في العلل ذكرها بدون هذا الذيل في الفقيه، فكاحتمال إذن أن هذا الذيل مما أضيف إليها كمعنى لتعليل الرواية أخذ من رواية أخرى، الراوي رأى أن هذا هو تعليل هذا حتى يناسب وضع الرواية في كتاب العلل. إذن هاي فكرة الملاحظة باء. الظاهر لماذا نركز على هذا الحديث قلنا وهذا الصعب، لأننا ليس دابنا نطير في مناقشة، خصوصا لا توجد روايات تغني الحكم في الباب، بس لأن هذه الرواية الوحيدة انفردت من بين روايات الباب بهذا التعليل، فلو تمت الرواية لكان هذا التعليل ينفع المشروع. أما الرواية القرأناها الصحيحة صحيحة وموثقة للأحوال، وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، كلها بس الجواب عن طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء، هاي الوحيدة فيها هذا الذيل. فلذلك نحن في هكذا موارد نحاول أن يعني نسعى إلى تصحيح الرواية أو معالجة الخلل فيها حتى إذا أمكن تكون دليلا للمشهور، ونحن الآن ندافع عن المشهور، نريد أن نقدم وجوها للدفاع عن المشروع. إذن باء الملاحظة الثانية، الظاهر أن هذا الذيل ليس من الرواية، بيان ذلك إن هذه الرواية هي نفس الصحيحة والموثقة عن الأعول اتقدمت. وقد استظهر صاحب الوسائل هذا الاحتمال، لذا فإنه بعد أن أورد الصحيحة بدأ إيراد هذا النص بقوله ورواه الصدوق في العلل، بعد أن ذكر الصحيح السابق اللي ليس فيها هذا الذيل، ثم بالرواية البعد قال ورواه هذا الحديث الصدوق في العلل وذكر هذه الرواية التي فيها هذا الذيل، يعني يراها هي مو رواية أخرى مستقلة، فكأنه يراه نفسه، هذا الحديث هو هذا. وكذا الشيخ الأنصاري قدس سره لقوله بعد إيراد الصحيحة صحيحة الأحول قال ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام وأضاف الذيل. لاحظ تعبير ورواها، يعني يرى أن هذه الرواية هي نفسها. فيحتمل أن هذا الذيل قد أضافه الراوي، أي راوي من السند لا نعرفه، من رواية أخرى لتعليل الحكم، وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات اللي وجدتها كصحيحة هشام بن سالم في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف، أي قطر المطر، فيصيب الثوب، فقال لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر من، لاحظ التعليل، هذا في رواية في قضية السطح يصيبه المطر ويقطر على الثوب أو على أي شيء، وهي صحيحة هشام بن سالم، فهذا المعنى موجود في غير هذه الرواية. فربما أحد رواة السند جاء بهذا الذيل من تلك الرواية لكي يعلل لماذا هذا الملاقي لماء الاستنجاء ليس فيه. لازلنا إذن في طور الاحتمال كما قلنا، واللي دفعنا إلى ذلك لأن شعورنا بأن هذه الرواية هي هذه، فمن أين جاءها هذا الذيل؟ هي نفس صحيحة موثقة الأحول القرآنية. لذلك قلت ولنا شاهدان على احتمال حصول هذه الإضافة، ليست هي من أصل الرواية وإنما من رواية أخرى وأضيفت له. أحدهما، أحد الشاهدين، أن الصدوق نفسه لم يذكر الذيل في الفقيه، وهي الرواية ما أخذ من العلل ومن الفقيه، وإنما أورده في العلل، ما موجود، نفس الصدوق ما روى هذه التكملة في الفقيه، وإنما أورده في العلل، وكأنه ليتناسب وضع الرواية في الكتاب، لأنه الكتاب علل الشرع يريد أن يعلل الأحكام، ما هذا يكون التعليل. هاي الشاهد الأول، قرينة الأولى. وثانيهما، الشاهد الثاني، أن السؤال والجواب كان عن الثوب، فلا ينسجم معه التعليل الذي يتعلق بالماء. السؤال كان سؤال السائل عن الثوب، والإمام أجاب عن الثوب، فإذا وجد تعليل لابد أن يعلل طهارة الثوب، مو يعلل طهارة الماء. لذلك أعتقد على أن قرينا قبل قليل عبارة الشهيد الصدر، فكأن الشهيد الصدر في كلامه يريد أن يجيب عن مثل الإشكال لما قال أنه ما علل المطلوب مباشرة وإنما علل المعلل المحذوف، ها وإلا هو المفروض يعلل لماذا الثوب طاهر وقد لاقى ماء قليلا ملاقي منفعل بماء النجاسة، مفروض يقول له لأن الماء طاهر. فالإمام أجاب تعليل في مرتبة سابقة، قال له لأن الماء لم يتنجس أصلا، لأنه ماء أكثر من القذر فلم يتنجس، فمن الطبيعي أن الثوب ما يتنجس لأنه لاقى طاهر. فأعتقد أن الشهيد الصدر بعد أن قرأ ذلك التعليل عند المحقق الهمداني اكتشف أن هذا يمكن أن هكذا نقرأ نفسيات الفقهاء وكيف يفكرون، وإلا والتعليل كما ترى تعليل المحقق الهمداني، لكن مع هذه الإضافة فكأنه يريد يرفع استغراب أنه هو سؤال الراوي عن طهارة الثوب والإمام أجاب عن طهارة الثوب الملاقي، لماذا نعيد هذا الذيل إلى الماء ونقول دليل على؟ فهذا هو الشاهد الثاني. وثانيهما أن السؤال والجواب كان عن الثوب، فلا ينسجم معه التعليل الذي يتعلق بالماء. علل الثوب، السؤال عن الثوب، إلا أن يقال، وهذا الذي التفت إليه شهيد الصدر ونقلناه، إلا أن يقال أنه تعليل في المرتبة السابقة على حكم ملاقات الثوب، وهو ما قاله شهيد الصدر في الكلمة السابقة. قال أول ما الإمام بيّن حكم نفسه، حكم نفس الماء، ومنه تعرف حكم الثوب الملاقي له. وعلى أي حال فهذا الاحتمال مدفوع بأصالة عدم الزيادة، أيضا هذا احتمال لمجرد البحث العلمي نقوله، وإلا هذا مدفوع أكيد بأصالة عدم الزيادة. وهذه الشواهد، هذه الشاهدان والتفاصيل الأخرى، هذه غير كافية لإثباتها، لإثبات الزيادة. إذن رغم ما قلنا ودافعنا، لكنه نعترف بأنه أيضا هذا لا ينفع في المعالجة، لأنه مدفوع بأصالة عدم الزيادة. جيم من المناقشات مع الوجه الأول، أن هذا التقريب مبني على مختار الفيض الكاشاني قدس سره، وهو عدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة إلا إذا غلبته وتغير بها. أيها المشهور، تعالوا نتوقف لحظة، هذا الكلام قاله الفيض الكاشاني بالمطلب التمهيدي السابق، ودافع عنه وقال أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة إلا إذا غلبته النجاسة، إذا لم يتغير بها لا يتنجس. وشنعتم عليه وهجمتم عليه هجوما كاسحا، وهذا أنتم تقولون الآن بهذا الكلام، أنتم تقولون الآن أن ماء قليلا لاقى عين النجاسة لم يتنجس بها. هذه المقالة المفروض أغلقنا بابها، ناقشنا الفيض الكاشاني وقلنا هذا الكلام ليس صحيح، الماء القليل إذا لاقى النجاسة يتنجس، لماذا رجعتم إلى ذلك؟ فهذا الكلام المفروض انتهى بذلك المطلب التمهيدي. إذن جيم، إن هذا التقريب مبني على مختار الفيض الكاشاني قدس، وهو عدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة إلا إذا غلبته وتغير بها، وجاب لنا شقد أدلة وشقد روايات فيض الكاشاني وما أقبلنا عليه. الآن نأتي بذيل رواية فيها إرسال وفيها مجهول لا وجود له في كتب الأصحاب نجي نستدل به. فالفيض الكاشاني نتذكر قد جاب روايات على هذا المعنى صحيحة ومعتبرة، وكلها أولناها ووجهناها بتوجيهات متعددة. شنو الحصل وصر نستدل بهذا الدليل؟ وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه في ضوء ما تقدم في المطلب التمهيدي الثاني. مضافا إلى أننا لا نسلم هذه المناسبة هذه المناسبة بين العلة والمعلول والحكم والموضوع، هذا التي قالها محقق الهمداني وسيد الشهيد الصدر أول، أن المناسبة تقتضي. لا، المناسبة لا تقتضي. ممكن الإمام لما قال لأن الماء أكثر من القذر أراد أن الماء الأكثر من القذر صح يتنجس، لأن ماء قليل إذا لاقى عين النجاسة يتنجس ملتزمين بها الكبرى، لكنه إذا كان أكثر من القذر ولا يتغير بها يكون نجسا لا ينجس. شنو المانع أن تكون العلة هذه؟ أين مناسبة الحكم والموضوع؟ وأين مناسبة العلة والمعلول في ذلك؟ ممكن أن تكون المناسبة والعلة هي هاي، أن الماء القليل، حافظنا على كبرى أن الماء القليل ينفعل بملاقات عن النجاسة، لكن فهمنا هذا التعليل بهذا، أليس هذا أولى من فهم مناسبات الحكم والموضوع مالتكم تفهمون بها طهارة؟ لا، نقول أن نعم هذا ماء قليل لاقى عين نجاسة فانفعل بها، لكن ما دام أكثر من القذر ومستولي على القذر والقذر ما غير به هذا لا يكون منجسا، أليس هذا أولى من التعليل الذي فهموه وجعلوه مناسبة للحكم والموضوع؟ أين مناسبة الحكم؟ مضافا إلى أننا لا نسلم هذه المناسبة بين العلة والمحلول وبين الحكم والموضوع، فإن هذا المعنى طهارة ماء الاستنجاء الذي ذكره ليس أقرب من كون الماء الغالب على النجاسة نجسا لا ينجس ملاقيه، لتكون هكذا نفهمه. فأكثرية الماء القذر تؤثر حكما في نفسه، هذا الذي قال سيد الصدر، كون ماء كثير أكثر من القذر ولم يتغير به، هو قال مناسبة إذن هذا ماء طهر. لا، أقول أن هذا الإمام علل أنه ما دام ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فبين أول حكم نفس الماء وهو أنه يتنجس لكن لا ينجس، فبالنتيجة أن الثوب ملاقي لا يتنجس ويكون طاهر لأنه لاقى نجسا غير منجس. فأكثرية الماء القذر تؤثر حكما في نفسه أولا، وهو سلب قدرته على تنجيس الملاقي هذا الماء، فيصح تعليل طهارة الملاقي به. فإذن هذا الوجه الأول اللي حاولنا الدفاع به عن المشهور يبدو لم يتم جملة وتفصيلا، لا سندا ولا متنا بالتقريب الذي ذكروا. ائتنا بوجه ثاني إن كان عندك. قلنا الثاني الإجماع المحكي، الإجماع إما بنفس دليل حينئذ نستفيد منه، وإما يكون فهما طريقة لفهم الروايات وفهم الفقهاء المجمعين يكون حجة. ممكن أن نستفيد الإجماع بأحد طريقين، إما أن بنفس حجة، وإذا شككت في حجيتي لسبب أو لآخر فلا أقل من أنه يعطينا فكرة عن فهم الروايات. وقطعا إذا إجماع علماء الإمامية فهموا الروايات على معنى معين يحصل الاطمئنان، خصوصا القدماء منهم يحصل الاطمئنان بأن الروايات مرادها هذا. فالإجماع إما حجة وإما قرينة على فهم الروايات. هذا وجه الاستدلال بالوجه الثاني، الإجماع المحكي. قال المحقق الكركي قدس سره عند قول العلامة قدس سره في القواعد، قال العلامة ماء الاستنجاء طاهر مطهر. غريبة، ما وجه الغرابة؟ لأن ارتكازنا صار هكذا، أو لأنهم كانوا يأخذون بالرخص ونحن أخذنا بالعزائم، ما أدري. وإلا ما استنجاء طاهر مطهر يعني يتوضأ به ويغتسل به غسل الواجب ويشرب، هكذا يقولون. ماء الاستنجاء طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، هذا قول العلامة في القواعد. فعلق محقق الكركي قال مقتضاه، مقتضى هذا النص، أنه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة له، ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع. هذا كلام جامع المقاصد. إذن يوجد إجماع منقول محكي. وقرب بعض المحققين وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مراد القائلين بالعفو على أنه الطهارة. لا خاف تقول لي أكو جماعة قالوا بأنه ماء معفو عنه، ما قالوا طاهر، قال هو هذا. هم يريدون بالعفو عن الطهارة، فإذن هم مجمعون فعلا، هذا ليس خلافا. الذين قالوا بالعفو ليس خلافا، هم يريدون الطهارة بالعفو. قلنا عجيب كيف. قال قدس سره ربما يدعى أن مراد القائلين بالعفو العفو في أصل تشريع الحكم بطهارته. تعلموا التدقيق من العظيم في عباراتهم والاستفادة من تأملاتهم. يقولون مو قالوا العفو، أنتم ايش فهمتم من العفو؟ يعني العفو عن تنجيس ملاقيه، هيك فهمتوا؟ لا، مو شيء. المراد بالعفو يعني العفو عن حكم تنجس الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. العفو هنا بمعنى الاستثناء، يعني العفو هنا مو بمعنى أنه هذا، نعم كل متنجس ينجس، لكن هذا المأسن جاء معفو عنه، هذا الطاهر لا، هذا المعفو عنه مو بمعنى أنه العفو عن نجاسة ملاقي، لا، وإنما العفو عن أصل تشريع الحكم، لأننا قلنا أن الماء القليل ينفعل بملاقاته عن النجاسة، لكن في خصوص ماء الاستنجاء ورد عفو عن هذا الحكم واستثناء عن هذا الحكم، إلا ماء الاستنجاء فإنه معفو عنه من جهة هذا الحكم، فإنه ماء قليل يلاقي عن النجاسة ولا ينفعل بها، فالعفو عن أصل تشريع الحكم وليس العفو عن الأثر وهو نجاسة بالنجاسة بالملاقاة. قال ربما يدعى أن مراد القائلين بالعفو العفو في أصل تشريع الحكم بطهارته لما في لزوم اجتنابه من العسر والمشقة، هذا وجه العفو والاستثناء. فقال المشرع نعم كل ماء قليل يلاقي عن النجاسة يتنجس إلا في ماء الاستنجاء، لأن هاي ما نقوله ماء الاستنجاء يتنجس بالملاقات يسبب عسرا ومشقة، ولا سيما لأهل البوادي والمقوين، إلى أعراب هؤلاء والمقوين الذين بحسب لسان العرب المقوي هو الذي ينزل، ومصطلح قرآني كمان لفظ قرآني، والمقوي هو الذي ينزل بالقواء وهي الأرض الخالية، فيقول أنه وجه العفو عن هذا الحكم هو لأنه يلزم العسر والمشقة، وفيه ما يأتي من عكس التقريب. لا يا سماحة الشيخ، مع احترامنا لهالدقة والتأمل، أنا أقول بالعكس، أقول أن القائلين بالطهارة مرادهم العفو عن نجاسة الملاقي، هو نجس لكن عدم تنجيسه لملاقيه سمي طاهر، يأتي إن شاء الله. وفيه ما يأتي من عكس التقريب، وقد يقرب الإجماع بناء على صحة، لأن الإجماع الآن كما ترون أريد أن نثبته، تارة بحكاية الأعاظم له كالمحقق الكركي علامة في المنتهى كما نسب وغيره، وتارة بتقريب الأقوال إليه أنه هو حتى ذا ما عبروا بالطهارة هم لما عبروا بالعفو أرادوا الطهارة، ومن ذلك قول السيد الحكيم. وقد يقرب الإجماع بناء على صحة ما افترضه السيد الحكيم قدس سره من مرجع قولهم إنه لا بأس به ولا ينجس الثوب ومعفو عنه، إلى مراد واحد وهو الطهارة، هكذا قال السيد الحكيم. فإذا صح هذا الكلام اللي يقول السيد الحكيم، إذن فعلا هم مجمعون، لأن هي عباراتهم، واحد قال لا ينجس الثوب، واحد قال معفو عنه، واحد قال لا بأس به، إذا ذن كلهن مرادفات للطهارة، إذن فعلا يا سيد الحكيم، إذن إجماع فعلا موجود محقق، هذا مو بس منقول لا محصل. وفيه إن بعض هذه التعابير عين ما ورد في النصوص، وقلنا أن فيها أكثر من احتمال ولا تتعين بالطهارة، لو رجعتنا المربع الأول، أول النصوص قالت لا يتنجس الثوب الملاقي، وقالت لا بأس به، وقلنا هناك أن فيها احتمالين ولا، فهذا لو كان هذا يدل على الطهارة ما احتجنا إلى الإجماع، هي النصوص هاي التعابير وكان استدلنا بها، لكن احنا هذا أول الكلام، نحن نقول هاي لا يتعين فهمه بالطهارة. إذن فالقدر المتيقن من كلمات الأصحاب كمفاد النصوص، الأصحاب عبروا بنفسي تعابير النصوص، وهي عدم نجاسة الملاقي، هذا هو القدر المتيقن من كلمات الأصحاب ومفاد النصوص، عدم نجاسة الثوب الملاقي أو كل ملاق، وهو أعم من المدعى، أعم من أن يكون طاهر مع الاستنجاء أو نجس لا ينجس. لذا حكى صاحب الجواهر قدس سره وقوع الخلاف في المسألة، ونقل قول الشهيد قدس سره في الذكرى، قال وفي المعتبر، الشهيد في الذكرى يقول عن المحقق في المعتبر، يقول وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو، ماكو تصريح بأنه طاهر، وإنما قال معفو عنه. ثم أضاف في الذكرى قال وتظهر الفائدة في استعماله. خاف واحد يقول ذني معنيان مترادفة، لا، لما تقول طاهر يستعمل فيما هو طاهر، ولما تقول معفو عنه يعني في خصوص هذا الأثر معفو عنه. فالذكرى يقول وتظهر الفائدة في استعماله، ولعله أقرب لتيقن البراءة بغيره، الأقرب والقول بالعفو. لأنه إذا عندي ماء استنجاء وعندي ماء طاهر، حتما أن الفراغ اليقيني يحصل بالماء الطاهر ذاك إلى آخر. ونقل صاحب الجواهر قول علم الهدى في المصباح، قال لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قلنا قبل السيد الحكيم رجع كل هالعبارات إلى معنى الطهارة. لاحظ عباراتهم، الشهيد يقول معفوا عنه، سيد المرتضى علم الهدى يقول لا بأس به، النصوص تقول أن ملاقيه طاهر، فسيد الحكيم سمعنا يقول كل هذا ذني معنى هنا الطاهر، لا ما معنى هنا الطاهر، ذني معنى هنا أعم من كون الطاهر. فهذا قول علم الهدى في المصباح، قال لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن، وهنا التصريح بالطاهر. وقال صاحب الجواهر وكلامه علم الهدى صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة. وكيف كان صاحب الجواهر يقول فالظاهر وجود الخلاف في ذلك، خاف واحد يدعي الإجماع، بل يظهر من المنتهى على وجه كصريح الشهيد قد نقلنا في الذكرى، وظاهر جماعتنا العفو، ظاهر جماعتنا العفو ليس الطهر، وصريح وآخرين الطهر، صح قولان في المسألة. أقول وقد يريدون من التعبير، هذا عكس ما قال الشيخ محمد حسين كاشف القطان، وقلنا يمكن عكس هذا هو العكس، لا أنا أقول يمكن أن مراد القائلين بالطهارة مرادهم العفو عن تنجيس ملاقي. أقول وقد يريدون من التعبير بالطهارة عدم نجاسة ملاقيه أي العافو، وهو معنى له ما يؤيده من النصوص كما تقدم في أبحاثنا السابقة أكثر من مورد، قلنا ذلك في الصفحات كذا وكذا وكذا من هذا البحث السابق، وكان شاهدنا ذا تذكرون لقوله عليه السلام كل يابس ذكيون، كل يابس شنع، كل نجس يابس ذكي، فهو نجس، كيف يصفه الإمام بأنه ذكي؟ ها لأنه لا ينجس ما دام يابس، فالإمام عبر عن النجس لا ينجس بأنه ذكي طاهر. فيمكن يا شيخ محمد حسين عكس ما تقول أن العبر بالطهارة يريدون معنى العفو بهذه العناية، بعناية أنه نجس لا ينجس، فهو إذن كالطاهر، الطاهر هو الذي لا ينجس. والإمام استعمل هذا، قال كل يابس ذكي، كل يابس ذكي يعني لا ينجس، فهو نجس لا ينجس. فيمكن يكون عكس ما تفضل به شيخ محمد حسين بقوله عليه السلام كل يابس ذكي. والشاهد لنا شاهد على إرادتهم العافو، يريدون العافو، أي شاهد؟ استدلالهم بلزوم العسر والحرج لو وجب الاعتراز عن ملاقيه، نفس الشيخ محمد حسين قال ذلك، قال أهل البوادي لو ألزمناهم لكان فيه، ألزمتهم بهذا يعني لو لم تعفهم عن هذا الماء الاستنجاء قلت لهم أنه منجس لزم العسر والحرج، لأن هذا ماء الاستنجاء نظل نطهر الثوب منه ونطهر وين الماء يعدم أهل البوادي والمقوين. فلاحظ مرتكز في أذانهم لما عللوا، قالوا لأنه إذا ما نقول بهذا يلزم العسر، يعني هم يقولون بنجاسته، لكن يقولون لو قلنا بأنه نجس منجس يلزم العسر والحرج. فالعفو إذن معنى النجس لا ينجس، ولو كان طاهرا لكان أصلا ما واجب اجتناب ملاقي علي من العسر والحرج. فهذا التعليل كاشف على أنهم يرون أن ماء الاستنجاء نجس، وإنما لرفع العسر والحرج قال لا ينجس، وإلا لو كان يقولون بطهارة الماء لكان ماكو عسر وحرج في ملاقيه أصلا، لماذا هذا التعليل؟ ولو كان طاهرا لما استدلوا بهذا، وعلى أي حال فالإجماع غير متحقق. لذا قال الشيخ الأنصاري قدس سره: وأما الإجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت لخلو كلام السيد في المصباح لنقل صاحب الجوهر نقلنا قبل قليل، والمفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، خلو كلام كل هؤلاء عن التصريح بالطهارة، فأين الإجماع؟ وعقب المحقق الهمداني أيضا على دعوى الإجماع قال: فلا تسمع دعوى الإجماع من مدعيه. ماكو إجماع إذا أقول ولو سلمناه، سلمنا وجود إجماع فإنه إجماع مدركي. استعمل نفس عبارات النصوص لا بأس به ولا ينجس ملاقيه، فلا يزيد عن مفادها. معقد الإجماع إذا وجد معقد لا يزيد عن مفاد النصوص، لنستعمل نفس ألفاظها، ومفاد النصوص قرأنا وقلنا لا يتعين القول بالطهارة. يمكن أن يحمل على أنه منجس، النجس لا ينجس. ثم إن شاء الله تعالى الوجه الثالث بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.